بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه، قال: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، وقوله هاهنا باب صلاة الاستسقاء، قال أهل العلم: هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وهكذا أيضا يصلح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا، وطلب السقيا المعني به هاهنا هو من الله عز وجل عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا انحبس المطر وأجذبت الأرض، فعندها يطلب الناس السقيا من الله تبارك وتعالى. فسبب هذه الصلاة هو إذا أجذبت الأرض وقل نباتها وانحبس المطر عنها، وضد الاستسقاء الإخصاب، إذا أخصبت الأرض أي إذا ظهر نباتها وكثر. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم، قال عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، قال: فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، قال: وفي لفظ أتى المصلى، وفي لفظ أتى المصلى. وهذا الحديث فيه بيان حكم صلاة الاستسقاء، وهكذا أيضا بيان المكان الذي تصلى فيه، وهكذا أيضا فيه بيان لكيفية الدعاء في الاستسقاء. حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني، مر معنا هذا الصحابي، فأين مر معنا في عمدة الأحكام؟ من يذكر؟ عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني. نعم، عكاشة، في باب المذي وغيره، في باب المذي وغيره. نعم، أكما يقول، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في صفة الوضوء أيضا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر معنا الكلام حول عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني في الحديث التاسع. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أي خرج عليه الصلاة والسلام من بيته إلى المصلى يستسقي، أي يسأل ربه عز وجل إنزال المطر، إنزال المطر. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وهذا سيأتي معنا في مسألة مهمة جدا، أيهما أولا، الخطبة أم الصلاة عند الاستسقاء؟ قال: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. أما ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء فهذا من أفراد البخاري. ما معنى قولهم من أفراد البخاري؟ نعم، انفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. وشرط صاحب العمدة أنه إذا ذكر حديثا فيكون هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا نبه جماعة من أهل العلم أن ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء هذا لم يخرجه مسلم، وإنما هو من أفراد البخاري. نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه على صحيح مسلم، وهكذا أيضا نبه عليه الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى كما في كتابه الإعلام. وهذا مما يستدرك على المؤلف إذ لم ينبه على هذا كما ذكر ذلكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وفي لفظ أتى المصلى. هذا اللفظ الذي أورده صاحب العمدة هنا هو عند أصحاب السنن، عند أصحاب السنن، ولا يوجد بهذا اللفظ عند البخاري ولا مسلم، إنما أخرجه البخاري ومسلم بلفظ خرج إلى المصلى، خرج إلى المصلى. ومما ينبغي أن يذكر أن الاستسقاء على ثلاثة أحوال: الحال الأول هو أن يسأل كل واحد من الناس ربه عز وجل أن يغيثهم وأن ينزل عليهم الغيث، كل واحد على حدة يدعو ويسأل ربه عز وجل السقيا. الحال الأول والنوع الأول من أنواع الاستسقاء هو أن يسأل كل واحد من الناس ربه عز وجل السقيا. الحال الثاني هو ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد هذا، أنهم يخرجون إلى المصلى ويخطب بهم الإمام ثم يصلي بهم صلاة الاستسقاء. وإذا خطب بهم الإمام فآخر الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه ويدعو ربه عز وجل أن ينزل عليهم الغيث. النوع الثالث والحال الثالث هو ما سيأتي معنا في ما سيأتي معنا في حديث أنس أن الخطيب يوم الجمعة يدعو ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى ينزل الغيث وينزل الرحمة على العباد. إذن هي ثلاثة أنواع. النوع الأول قلنا أن يدعو كل واحد على حدة ربه عز وجل أن يغيثهم. الحالة الثانية أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى ويخطب بهم، في آخر الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه ويدعو، ثم يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. الحال الثالث هو في يوم الجمعة، في خطبة الجمعة يرفع الخطيب يديه ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يغيثهم. قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، كان نحو دار القضاء. ودار القضاء يا إخوان قالوا هي دار لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. هذه الدار بيعت بعد وفاة عمر من أجل سداد دينه. يا إخوان ما أعظم هذا الرجل، عمر خليفة للمسلمين ويموت وعليه دين، وكثير من هذه الديون استدانها من أجل مصلحة المسلمين. فلما حضرته الوفاة أوصى عمر ابنه عبد الله أن يبيع داره هذه ويسدد بها دينه، فإن عجز عن سداد الدين أي لم يكفي المال فإنه يستعين ببني عدي. من بنو عدي وما علاقتهم بعمر؟ من بنو عدي؟ كان بعض الروافض ممن يبغض الشيخين، يبغض أبا بكر الصديق وعمر الفاروق. كان يقول في بيان بغضه لهما قال وتعظيمه لأهل البيت، قال: دخول النار في حب الولي وفي تعظيم أهل بيت النبي أحب إلي من جنات عدن أخلدها بتيم أو عدي. تيم كما سبق معنا أبو بكر الصديق تيمي قرشي، وعمر عدوي قرشي أي من بني عدي، من بني عدي. فأمره أن يستعين ببني عدي عشيرة وقبيلة عمر في سداد الدين، فإن عجز استعين بقريش، استعين بقريش. فباع عبد الله ابن عمر هذه الدار لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا باع مال عمر من مال في الغابة، ثم جعل يقضي دين عمر رضي الله تعالى عنه. أصبحت هذه الدار يقال لها دار قضاء الدين، دار قضاء الدين أي ماذا؟ ثم بعد ذلك اقتصروا على قولهم دار القضاء أي دار قضاء الدين. قال: من باب كان نحوي أو كان نحو دار القضاء. ماذا نعني بدار القضاء؟ عند من؟ ما هو المقصود بدار القضاء؟ يا شهر رمضان، نعم، ما معنى دار القضاء؟ إيش من قضاء هذا الآن ذكرته؟ دار قضاء أليش؟ ها؟ لا، تلك قضاء الحاجة. ها؟ نعم، عندك؟ إيه، قضاء إيش؟ ماذا قضي؟ ها؟ أنا ما أسمع، عفوا. قضاء إيش؟ لما مات. أحسنت، دار قضاء الدين الذي كان على عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، لماذا أسأل يا إخوان؟ للأسف بعض الناس في الدرس معه جوال يقلب فيه، يقلب فيه، وأيضا البعض لربما إذا طال الحديث ذهنه يذهب، ماذا؟ يذهب بعيدا، يفكر في أمر أو آخر، فحين أن يدور السؤال ترجع الأذهان إلى الدرس. بارك الله في الجميع. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، أي يوم الجمعة. قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي استقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. قال يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. والسبل جمع سبيل. وما هو المقصود بالسبيل؟ نعم يا أبا ناظم، الطريق الذي يسلك، الطريق. قال رحمه الله تعالى: قال يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. والقزعة هي القطعة الصغيرة من السحاب. يقول في ذلك المقام: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في سحاب أبدا موجود. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع هذا جبل قيل يقع في غرب المدينة، بينه وبين المسجد النبوي نحو ميل واحد. يقول: ليس بيننا وبين الجبل شيء، يرون الجبل ظاهر. قال: من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه، أي من وراء الجبل، سحابة مثل الترس. والترس هو ما يتخذه المقاتل في يده لكي يقيه ضربات السيوف ورمي النبال وغيرها. يعني هذه السحابة ترى من بعيد، صغيرة كما يرى الترس في استدارته. قال فلما توسطت السماء انتشرت. قال ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. يقول: ما رأينا الشمس سبتا. إيش معنى سبتا؟ ما معنى سبتا؟ نعم يا مبارك، أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما رأوا الشمس، ما رأوا الشمس. قال ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس. قال: فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. لاحظوا الفرق، الجمعة الماضية هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب عدم نزول المطر والجفاف الذي ساد البلاد والمراعي أسبوعا كاملا والسماء تمطر. فدخل رجل من ذلكم الباب واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ما قال الأول، قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، لكن ماذا؟ قال: فادعوا الله أن يمسكها عنا، أن يمسكها عنا. وهنا فائدة يا إخوان تتعلق بباب الجمعة، ألا وهو مر معنا أنه يحرم الكلام أثناء الخطبة، خطبة الجمعة مر معنا أو لم يمر؟ مر معنا. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، فقد لغوت، يحرم. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الكلام مع الخطيب، ما إذا كان الكلام مع الخطيب فيجوز. مثلا الخطيب نسي آية، أراد أن يستحضر آية ما استحضرها، فتذكره بها، تذكره بها. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل يوم الجمعة فجلس ولم يصلي تحية المسجد، قال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. من هذا الرجل يا أبا محمد الذي دخل يوم الجمعة والرسول يخطب فماذا؟ فجلس فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. أثناء الخطبة من هذا الرجل؟ أتذكر اسمه؟ أحسنت، نعم، من يذكر يا إخوان؟ مر معنا في باب الجمعة. معاهدة المحفوظات يا إخوان ومراجعة الدروس مهم جدا. نعم، من يذكر يا إخوان؟ يا أبا عبد الله من هو؟ نعم يا أبا نصر من هو؟ كيف؟ ما درسناه؟ بقي حديث وهو لعلك تعني حديث أبي موسى في كتاب الكسوف في باب أليس الجمعة، يعني هناك حديث ما أخذناه أو أخذناه. طيب أحسنت، فمن الرجل الذي نسأل عنه؟ هو هذا الحديث ما أخذناه. أحسنت. طيب الرجل هو سليك الغطفاني، سليك الغطفاني. ووقعت نفس القصة بين من ومن؟ وقعت نفس القصة بين من ومن؟ بين صحابيين كلاهما من الخلفاء الراشدين. نعم، عمر وعثمان. عمر وعثمان لما كان عمر يخطب فدخل عثمان أو عثمان متأخرا، فعاب عليه عمر هذا التأخير، فقال: يا أمير المؤمنين، ما لبثت إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم جئت، فتوضأت ثم جئت. ماذا قال عمر؟ من يذكر يا إخوان ماذا قال عمر حين أن قال عثمان فتوضأت ثم جئت؟ قال والوضوء أيضا، يعني لم تغتسل، قال والوضوء أيضا. فهذا دليل للمسألة السابقة التي هي جواز الكلام أثناء الخطبة مع الإمام، مع الإمام. قال رحمه الله تعالى: قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ولاحظوا يا إخوان ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بذهاب المطر، وإنما دعا الله عز وجل أن يجعلها حواليهم في الوديان، قال على الآكام، والآكام جمع أكمة وهو المكان المرتفع دون الهضبة. قال والضراب، والضراب هي الجبال الصغيرة. قال وبطون الأودية ومنابت الشجر، فلا زال يستفيد منها الناس في رعيهم وفي زراعتهم. قال أنس قال فأقلعت، أي ذهبت السحاب. قال وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول، أي الذي جاء في المرة الثانية، هو نفسه الرجل الأول؟ قال لا أدري، قال لا أدري. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه بيان حكم الاستسقاء الذي يكون في خطبة الجمعة، الذي يكون في خطبة الجمعة. وهنا مجموعة من المسائل نأخذ بعضها. أولا، ما هو حكم صلاة الاستسقاء؟ ما هو حكم صلاة الاستسقاء؟ نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قال: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، على أن الاستسقاء سنة. وهكذا أيضا نقل الإجماع غيره من أهل العلم، غيره من أهل العلم. قال واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا، اختلفوا هل يسن أن تقام صلاة تسمى بصلاة الاستسقاء، اختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة، بل يستسقي بالدعاء دون الصلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف والصحابة والتابعون ومن بعدهم تسن الصلاة، ولم يخالف فيها إلا أبو حنيفة. أبو حنيفة يا إخوان يقول بما جاء في حديث أنس، يقول في خطبة الجمعة الخطيب يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو، أما الناس يخرجون ويخطب الخطيب ويصلي بهم الإمام، فيقول هذا ليس من السنة. والصحيح يا إخوان هو ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم من أن صلاة الاستسقاء تعتبر سنة مؤكدة، وذلك عند القحط والحاجة إلى ذلك. ولا منافاة بين حديث عبد الله ابن زيد وبين حديث أنس، فحديث أنس في بيان كيفية من كيفيات الاستسقاء، وحديث عبد الله ابن زيد في بيان كيفية أخرى، في بيان كيفية أخرى. وهكذا أيضا يستفاد من حديث عبد الله ابن زيد السابق أن الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء تكون في المصلى، تكون في المصلى. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب الاستسقاء في المصلى، الاستسقاء في المصلى. وذكر حديث عبد الله ابن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، هذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم. ومن هذه المسائل وقت صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يا إخوان ليس لها وقت محدد، ليس لها وقت معين، لكنها لا تصلى في أوقات النهي، هذا بغير خلاف بين أهل العلم، لا تصلى في أوقات النهي بغير خلاف بين أهل العلم لعدم الحاجة إلى ذلك، غير أن الأفضل أن تؤدى في وقت صلاة العيد، الأفضل أن تؤدى في وقت صلاة العيد. واستدل العلماء على ذلك بما عند أبي داود من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، حين بدا حاجب الشمس، فهذا هو الأفضل في وقتها، هذا هو الأفضل في وقتها. طيب، هناك مجموعة من المسائل سيأتي معنا مذاكرتها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، مع الباب الذي يليه فيما يتعلق بصلاة الخوف. إذن نؤخر هذه المسائل إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.